أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام في المعاملة الفضولية، وفي المعاملة الفضولية وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، إلى تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع بمعنى أنه فيما يرتبط بالمعاملة التي تصدر من الغير، يعني من غير الأصيل ومن غير الوكيل ومن غير الولي. فلو فرضنا بأن هذه المعاملة بلا شك ولا ريب لم تكن مسبوقا بإذن من المعني بالدرجة الأولى، خلينا نعبر المعني بحيث يشمل الجميع، لم تكن مسبوقة بإذن، ولكن كانت مستجمعة لكل الشرائط، إلا أنه فقط وفقط كانت تحتاج إلى إذن، والإذن لم يكن متحققا قبل صدور المعاملة وإصدار المعاملة، إلا أن العامل أو المتعامل أو العاقد أو الموجب أو الموقع كان يعلم بأن المعني بالدرجة الأولى، يعني الأصيل أو الوكيل أو الولي، راض بالمعاملة. إما يعلم بأنه راض أو لا، أو أنه لا يعلم بأنه راض ومع ذلك أقدم على المعاملة. ولكن في الواقع ونفس الأمر المالك أو الوكيل أو الأصيل راض، بينه وبين ربه راض. فبناء عليه وقع الكلام أن هكذا معاملة، هل داخل في المعاملة الفضولية بمعنى أنها حتى يترتب عليها أثرها وهو النقل والانتقال والآثار الأخرى كل معاملة بحسبها، فهل تحتاج إلى رضا من المعني من الأصيل؟ أو إذا قلنا بأنها فضولية فحال وحال المعاملات الفضولية تتوقف أو يتوقف فيها النقل والانتقال أو اللزوم بحسب تعبير المصنف على ماذا؟ على الرضا المتأخر. فإن صدر الرضا المتأخر فيتحقق النقل والانتقال ويتم، وإن لم يصدر الرضا المتأخر فيبقى كل شيء على حاله، ولا نقل ولا انتقال ولا أثر في البين. هذا إذا قلنا أنها فضولية. أما إذا قلنا بأنها لا، ليست فضولية، وإنما في الحقيقة يشترط في المعاملة حتى يترتب عليها أثرها أن تكون مستجمعة لكل الشرائط في المتعاقدين والعوضين، واتفاقا هذه مستجمعة فقط وفقط كانت تتوقف على ماذا؟ كانت تتوقف على رضا المالك، عبر على رضا المالك. والرضا في الحقيقة حاصل، غاية ما في الأمر أنه لم يكن مسبوقا، والأدلة تقول بأنه يكفي في صحة المعاملة الرضا. المشهور بينا بالأمس، المشهور أكد على أن هذه المعاملة معاملة فضولية، فحال وحال المعاملات الفضولية. فإذا قلنا بأن المعاملات الفضولية تصح ويترتب عليها أثرها بعد ماذا؟ بعد رضا المعني أو المالك بها ونعمته، وإلا فلا. هذا ما ذهب إليه المشهور وأشرنا إلى أدلته بالأمس. الرأي الثاني الذي كنا بصدد طرحه ذكره وطرحه وذكر أدلته ومستنداته، وهو الذي عبر عنه الشيخ المصنف بأنه الذي يقوى في الناس، الذي يقوى في النفس هو ماذا؟ بأن هذه المعاملة خارجة عن المعاملات الفضولية، وخروجها ليس خروجا حكميا وإنما خروجها خروجا موضوعيا. لماذا؟ لأن المعاملة الفضولية حتى تكون فضولية لابد أن تكون مستجمعة لكل الشرائط ما خلا طيب النفس، طيب نفس المالك. وهذه المعاملة المفروض أنها مستجمعة لكل الشرائط، غاية ما في الأمر تحتاج إلى طيب نفس وطيب النفس في المقام متحقق موجود بالوجدان، إما أن الفضولي يعلم به أو أنه حتى لو لم يعلم به نفس المالك ونفس المعني يعلم به، لأنه يدري أن الإنسان إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، فإذا هو يعلم بأنه راض، فلذلك هو بينه وبين الله بناء على ذلك ما دامت تفتقر فقط المعاملة لصحتها أو ترتب الأثر عليها تفتقر إلى ماذا؟ إلى طيب النفس، وطيب النفس متحقق، فإذا المعاملة ليست فضولية وإنما المعاملة معاملة صحيحة. هذا ماذا؟ قال هذا الذي يقوى بالنفس، وذكر له مجموعة وجوه. واحد، ثم حاول جاهدا أن يذكر بعض أن يستشهد أو أن ينقل بعض كلمات الأعلام التي بظاهرها تؤيد هذا المعنى بأنه يكفي في المقام رضا النفس، طيب النفس لا أكثر ولا أقل. ثم يقول يا أخي لو تنزلنا في نهاية المطاف، لو تنزلنا لم تتقبل، ولو تنزلنا عن كل تلك الأجوبة التي ذكرتها وكل تلك الوجوه التي ذكرتها، فعلينا إن كنا نريد أن نتحدث في المقام بكل إنصاف وموضوعية فعلينا أن نفرق بين أمرين. يعني ماذا؟ يعني يقول المعاملات التي تصدر من غير الأصيل من دون إذن مسبق، ولكن ماذا؟ ولكن المعني والأصيل راض، لابد أن نفرق بين المعاملات التي تصدر من العبيد وبين المعاملات التي تصدر من غير العبيد الفضول. من العبيد بناء على ما تقدم معنا، كما لو أقدم العبد على تزويج نفسه، تزوج العبد من دون ماذا؟ من دون إذن سيده المسبق ومن دون رضا سيده المسبق أقدم على الزواج، ولكن كان السيد على علم وعلى اطلاع بالزواج. الرواية ماذا قالت؟ قالت في الحقيقة بعض الروايات حكمت بالصح. شاهد هناك فيما تقدم ماذا قلنا حينما قال الإمام بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده؟ طيب لم يعص الله وإنما عصى سيده، فلذلك قال إذا رضي السيد بعد ذلك صحة المعاملة. طيب إذا لم يعص الله، طيب هنا إذا كان العبد يعلم بالله طالله والله بأن السيد يرضى وأقدم على عمل يرتبط يعني توقف صحته على رضا السيد وأقدم عليه، طب وكان في الواقع وفي نفس الأمر واقعا السيد راض ليس ماذا؟ ليس غير راض. هنا التعليل يشمله لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص سيده مفروض أن السيد راض، فبناء عليه مفروض أن نحكم بأن المعاملة ماذا؟ صحيحة. فقال إذن حتى لو تنزلت مع المشهور فالمفروض أن يفرق بين المعاملات التي تصدر من غير العبيد وبين المعاملات التي تصدر من العبيد، لأن المعاملات التي تصدر من العبيد علقها الإمام، علق عدم النقل والانتقال فيها وترتب الأثر عليها على ماذا؟ على أنه عصى السيد فلا بد أن يرضى السيد، أما هنا لم يعص السيد لأن السيد راغب، فبناء عليه المفروض أن نحكم بأنها صحيحة ويترتب عليها الأثر ولا تتوقف على إذن على رضا ماذا؟ على رضا لاحق، فتخرج عن كونها ماذا؟ عن كونها داخلة في المعاملات الفضولية أو ما بحكم الفضولية التي تتوقف على الرضا اللاحق والمتأخر لأن المتقدم لم يكن متحققا. هذا خلاصة كلامه، لذلك قال إذن بل والذي يقوى في النفس قلنا اليوم إليه بل قال بل إذن ويؤيده أيضا استدلالهم إلى آخره إلى أن يقول وإن كان الذي يقوى في النفس ها وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقف المعاملة التي نعلم لا نعلم المعاملة التي صاحبها في الواقع راضا بها، عدم توقفه على ماذا؟ على الإجازة اللاحقة، بل أكثر، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد سواء علم به أو علم به العاقد أو انكشف بعد العقد حصول الرضا حين العقد وحاله، أو لم ينكشف أصلا، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به في الواقع وترتيب الآثار عليه. لماذا؟ يقول تمسكا بالعمومة، وهي إلا أن تكون تجارة عن تراض، واحد، اثنين، أوفوا بالعقود. قال العموم وجوب الوفاء بالعقود، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، وأيضا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه تجارة عن تراض، وأيضا ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إشارة للحديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب جيد، هذه كلها ماذا؟ كلها علقت ترتيب الأثر على طيب النفس وعلى الرضا، والمفروض أن طيب النفس والرضا متحقق في البين، فالمفروض أن يفعل أو أن يؤثر العقد أثره ويترتب عليه نتيجته. وبعد قال وما دل على أن علم المولى بنكاح العابد وسكوته إقرار منه، هذه إشارة إلى الروايات الروايات التي وردت أنه لو فرضنا بأن العبد أقدم على الزواج والمولى علم السيد أن العبد أقدم على الزواج من دون أن يستشيره ومن دون أن يستأذنه، مع أنه تقدم بأن العبد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فإذا والزواج بلا شك شيء، فإذا إذا أقدم على الزواج والمولى على علم واطلاع ولكن لم يحرك ساكن، لم يحرك ساكن، ماذا قالت الروايات؟ قالت الروايات هذا النكاح من العبد نكاحا صحيحا ويترتب عليه ماذا؟ ويترتب عليه أثره. لماذا؟ قالوا لأن سكوته إقرار من، طب إقرار من هي أخي بالأخير ما يحتاج هذا العقد إلى ماذا؟ إلى رضا، يقول هو هذا، إذا سكوته ماذا؟ اعتبر السكوت رضا. إذا استكشفنا، إذا ماذا نريد نحن؟ ما يهم السكوت، الذي نريده في المقام الرضا. كيف استكشفنا الرضا؟ من السكوت، مع أنه سيأتي قد السكوت أعم، السكوت أعم، ولكن مع ذلك الذي يهم هنا إذا السكوت أعم، مع ذلك ماذا قالت ماذا قالت الروايات؟ بأنه إقرار والعقد صحيح. إذا ما الذي يصحح المعاملة؟ فقط وفقط ليس الإذن السابق، وإنما هو الرضا، وإنما هو الرضا. ولذلك حكم الإمام هنا في المورد بماذا؟ بالصحة. قال أيضا ورواية عروة البارق الآتية، رواية عروة الباقي كيف نستلم الأذاك؟ استدلوا بها على ماذا؟ على صحة المعاملة الفضولية كما سيأتي معنا، لأنه أعطاه درهما أو دينار ليشتري شاة، فخرج واشترى شاتين صفقة واحد بدينار، ثم ماذا؟ ثم في طريق العودة باع شاة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل بيده دينار ومعه شاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله بصفقة يمينك يا عروة. طيب جيد، الشاهد هنا بغض النظر السؤال أنه في المعاملات الفضولية كما سيأتي معنا كلامنا في الرضا والإجازة اللاحقة، ولكن السؤال هنا عروة رجل متدين واضح صحابي أقل ما يقول يا أخي الكون عادل، فبناء عليه حينما باع اشترى شاتين، غض النظر أنه تجاوز في شراء الشاتين لأنه موكل بأن يشتري شات، اشترى شاتين، ثم بعد أن اشترى الشاتين بدرهم أصبح الشاتين ملك لمن؟ للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن الوكيلة الأصيل، ليس كذلك؟ طيب، فبعد ذلك قام وباع ماذا؟ وباع شات. طب لما باع شات هذا ليس تصرف في مال النبي صلى الله عليه وآله بإقباضه للمشتري؟ ثم أليس قبض الدرهم من جديد أو الدينار قيمة هذا الشات أليس تصرف خارجي؟ يقول هذا التصرف الخارجي هذا حرام في المعاملة الفضولية إلا بإذن من؟ إلا بإذن ورضا المالك. طيب بناء عليه إذن عروة كان ماذا؟ كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لما تصرف هذا التصرف. ثم تقول لي يا أخي من وين جبت هذه عروة يعلم برضا النبي؟ هو للكلام في عروة رجل معصوم أو صحابي من هؤلاء الصحابي، وفيهم الصالح وفيهم الطالح كما التاريخ نقل شواهد يندى لها الجبين. على كل حال وإحنا صايمين نخليها لله جل وعلا. ها؟ طب الكلام هنا صحيح غض النظر، بغض النظر لا أريد أن أناقش في هذه، ولكن نفس النبي حينما رجع عروة إلى النبي وأعطاه الشاة والدرهم أو الدينار، لو كان تصرف عروة الذي أقدم عليه مخالف للشرع ولرضى النبي لكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرشده لعروة هذا عمل حرام أقدمت عليه. فسكوت النبي من السكوت من طرف النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء، فإذا لم يكن حرام، وإذا كان ماذا؟ كان قد أحرز رضا النبي، فيكفي إذا إحراز الرضا. فرواية عروة من هذه الجهة تدل على أنه يكفي في أن تخرج المعاملة عن الفضولية أن يكون المجري عالما بماذا؟ بالرضا، أو لا حتى لو يكن عالما لا كان في الواقع يا أخي راضا، بعد هذا يكفي. لذلك قال ورواية عروة البارق الآتي حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا يعني تصرف عروة موقوفا على الإجازة لم يجوز التصرف في المعوض والعوض يعني في الدينار والشات بالقبض والإقباض. ثم وتقرير النبي صلى الله عليه وآله هنا له على ما فعل دليل على جوازه. جيد، انتهينا. إذن هذه الأدلة كلها ماذا تثبت؟ تثبت بأنه يكفي الرضا. ثم يقول عندنا بعد شيء آخر، من قال بأن المعاملات لو تنزلنا يا أخي لو تنزلنا وقلنا بأنه بني في المعاملة الفضولية هذه معاملة فضولية، شرقتم أم غربتم هذه طبعا على أساس دفاعا على المشهور، شرقتم أو غربتم فإن هذه المعاملة معاملة فضولية. جيد، يقول من قال بأنها بالحقيقة فضولية أي بمعنى تحتاج إلى رضا لاحق؟ لا، ليست كل المعاملات الفضولية في الحقيقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة لاحقة، بل يكفي في بعض المعاملات عدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة، ويكفي الرضا ماذا؟ الرضا الواقعي أو اقتران المعاملة بالرضا. ويقول أأتي لكم بشواهد من كلامهم وبفتوى نلتزم بها وهم سيلتزمون بها في من باع شيئا ثم ملكه، في توجيه صحته على أساس أنه من باع شيئا ثم ملكه أنه لم يحكمون بصحته من دون أن يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإجازة اللاحقة. بصحة ماذا؟ بصحة المعاملة التي صدرت منه أولا، خباع مال زيد ثم بعد ذلك ماذا؟ ملك مالا، باع مال زيد لعمر ثم بعد ذلك ملك مال زيد هو. خب هذا البيع الذي صدر منه لعمر يصح؟ قالوا بلي يصح. خب يصح يحتاج إلى إذن إلى إجازة بعد ذلك؟ قالوا لا يحتاج إلى إجازة. خب لا يحتاج إلى إجازة من جملة الوجوه التي طرحت في توجيه الصحة في المقام هو ماذا؟ هو أن هذه المعاملة، أي أنه حينما باع مال زيد إما لزيد أو له، هو راض بالبيع، ويكفي في صحة المعاملة ماذا؟ الرضا، والرضا متحقق منه حينما باع، فبعد تقع المعاملة ماذا التي وقعت منه؟ تقع صحيحا، ولكن له لا لغيره. واضح؟ يقول هذا يؤكد أن الرضا حينئذ، الرضا المقارن غير الإجازة المتقدمة واللاحقة، يصحح المعاملة. تفتت؟ يقول هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول. يعني أي فرض؟ فيما لو كان المالك أو الأصيل راض، إلا أنه لم يأذن سابقا أو يجز لاحقا. إذن خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة مثل قولهم في الاستدلال على الصحة، على صحة ماذا كما سيأتي معنا في المعاملة الفضولية، ماذا استدلوا من جملة الأدلة؟ قالوا إن الشرائط في المعاملة كلها حاصلة، يعني هذه المعاملة مستجمعة لكل الشرائط في العوضين والمتعاقدين إلا رضا المالك. إلا رضا المالك، ما قالوا إلا إجازة المالك المتقدم، ما قالوا إلا إجازة المالك المتقدم أو المتأخر، قالوا إلا رضا. طب إلا رضا مولانا، رضا متحقق، فإذا أوقفوا الصحة فقط، قالوا مستجمعة للشرائط إلا الرضا. فإذا إذا كان الرضا متحقق في الواقع، فإذا مستجمعة لكل الشرائط. قال إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك. وقولهم بعد إن الإجازة، هنا سيأتي إن الإجازة كما سيأتي معنى أن المعاملة الفضولية إذا صدرت فضولية وبعد ذلك أجاز، وقع الكلام أنه هل يكفي في الإجازة السكوت من باب سكوتها رضاها؟ أولا سكوتها رضاها بالأنثى الغربي، لا يمكن تعديها على ماذا؟ على الذكر. ثانيا حتى بالأنثى واصلين إلى زمن صار بعض من الأنثى أوقح من الرجل ومن الشاب. فموضوع الحياء والعفة وبذاك الأمر أن لا تقول لأبيها مثلا بلي موافقة، هذه لم تعد إلا عند النوادر في هذا الزمن، استجير بالله. أضف إلى ذلك موردها أين؟ موردها النكاح فلا يتعدى، موردها النساء فلا يتعدى إلى الذكور، موردها البكر الكلام لا يتعدى إلى الثيب، ثم موردها الخواص. الخواص مولانا جيد، الكلام هنا أنه إذا سكت، وقع الكلام أنه إذا صدرت المعاملة مستجمعة للشرائط متوقف على ماذا؟ ونحتاج إلى إجازة، إلى إجازة من؟ إلى إجازة الأصيل وهو المالك. فماذا قالوا؟ قالوا لا يكفي السكوت، سكوته لا يكفي في الإجازة. لماذا؟ قالوا لأن السكوت يا أخي أعم من الرضا وعدم الرضا. إذا أعم من الرضا وعدم الرضا، إذا الذي نريده ماذا؟ الرضا. فإذا كنا الذي إذا نستكشف من السكوت الرضا، فإذا الذي نريده الرضا، والرضا المفروض أنه متحقق. فبلا ذلك حينئذ حتى من كلامهم يفيد أن الرضا في المقام يكفي. قال إلا رضا المالك، وقوله إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا ونحو ذلك. ثم لو سلم كونه فضوليا، هنا هذا الذي أشرت إليه قبل، لو سلمنا بأن هذا المجرود الشسمة، هذا الذي باع أو تصرف في مال غيره أو شؤون غيره العقدية العقدي أو الإيقاعي، كان ماذا؟ أكدنا مع أن المعني راض في الواقع، قلنا بأن هذا فضولي، ولكن قلنا كما بين مجلس ليس كل فضولي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة لاحقة، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، يعني على الإجازة السابقة أو اللاحقة، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة. كما أين؟ هنا كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه كما مثل باع مال زين لعمر بعد أن باعه مستجمعا بالشرائط وقبل أن يجيز زيد هو ملك ملكه وهبه إياه زيد مثلا ورثه من زيد بأي نحو من النحو ملكه. فماذا قالوا؟ كلامنا هنا أن بيعه صح أو لا يصح؟ بل قالوا من جملة الوجوب التي طرحت في تصحيح بيع أنه البيع الذي صدر منه صحيح. لماذا يا أخي صحيح؟ نحتاج إلى رضا كل من المفروض راض، هو المفروض أنه راض حال العاقل. لذا قال لأنه لا دليل. إذن مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة هنا بالرضا الحاصل بعد العقد المذكور آنا ما، يعني إذا قلنا بأنه لا أصلا هذه فضولية وحتى نصحح البيع الذي صدر منه لا بد أن يجيز لاحقا، فيجيز لاحقا فيدخل في كيسه المبيع آنا ما ثم يخرج من كيسه بعد أن يدخل آنا ما، حتى ماذا؟ حتى يتحقق حتى تتحقق الضابطة الكلية أن ما يخرج أن من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، مع أنه يمكن ذلك. قال آنا ما إذ وقوفه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات. تم الكلام هنا، أخلص انتهينا. هذه الوجوه التي ذكرها في تصحيح ماذا؟ في أن المورد هذا خارج عن المعاملة الفضولية. طيب ثم يقول يا أخي لو تنزل، هذا تنزل آخر. التنزل الأول أنه حتى لو سلمنا بأنه فضولي لا يحتاج إلى إجازة لاحقة، فيكفي الرضا المقترن منه. ثم يقول لو تنزلنا، وقلنا لا يا أخي هذا كلام يفيدكم ونحن مصرون على موقفنا ولو هكذا تعنتا لأنه فضولي ويحتاج إلى إجازة لاحقة. يقول مقتضى الإنصاف أن نفرق كما بينت ونقسم الفضول إلى قسمين، إلى غير الإماء والعبيد وإلى الإماء والعبيد. ففي الإماء والعبيد لا نحتاج إلى إجازة لاحقة، يكفي الرضا الواقع المقارن. وأما في المعاملات التي تصدر من الفضول غير العبد والأماء هذا بلا يحتاج إلى إجازة لاحقة. هذا التفريق وجهه ما هو؟ قل وجهه هذا أن الروايات كما بينت التي عللت في عدم صحة المعاملات الصادرة من العبيد والإماء من دون رضا سيدهم أنه عصى سيده، لذلك توقف على إذنه على إجازته اللاحقة. يقول المفروض هنا إذا كان في الواقع السيد راض إذا لا يوجد عصيان، فإذا لا يوجد عصيان فالمعاملة صحيحة. لذا قال مع أن ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك، يعني أشكلنا في ماذا؟ في ترتب الأثر والنقل والانتقال حتى مع الرضا من دون إجازة اللاحقة، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له السيد للعبد. لماذا؟ قال لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، يعني التي هي مناط منع معاملة العبيد والإماء من دون رضا ساداتهم أو سيدهم، لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذن علة المانع عصيان السيد، وهنا لا عصيان، سالم انتفاء الموضوع، فالمفروض أن المعاملة صحيحة. جيد. إذن التي هي مناط المنع في الأخبار وعدم منافاته لعدم تحقق استقلال العبد في التصرف، ما في أي منافاة لأن المنافاة أن يكون العبد يريد شيء والسيد لا يريد، أما هنا المفروض العبد يريد والسيد راض، فهناك تمام الملائمة لا تمام المعاندة والاختلاف. تم الكلام. هذا طبعا انتهى الحديث في هذه النقطة. سننتقل بالكلام إلى شيء جديد، ولكن اعلم ما ذكرناه هنا والذي اعتبرناه الذي عبر عنه الذي يقوى بالنفس أن هكذا مورد خارج عن المعاملة الفضولية، هذا سيبقى يردده الشيخ في أكثر من مورد في الأبحاث الآتية. قلت رديروا بالكم، نحن بحثنا سابقا وبينا وأثبتنا بأن هذا خارج عن أن يكون فضوليا، ولذلك كلما جاءت مناسبة ينبه على هذا المطلب. ثم يقول لنعد إلى صلب الموضوع. طولنا، هذا استطراد تقريبا في تحرير محل النزاع، استطراد طال شيئا ما بس جميل وفي محله. قل هذا الفضولي الذي في الحقيقة أقدم على معاملة من دون إذن مسبق من المعني أو المالك، هذا لا يخلو إما، نحن كلامنا في البيع لأنه دائما يأتي بكلمة البيع ولكن كلام عام من البيع وغيره، هذا إما أن يبيع لنفسه، هذا التعبير لبنانيين فضولي وشايف شايف ومكثر، يعني شايف حاله مصدق يبيع لنفسه كالغاصب كالكاكا، أن يبيع مال غيره لنفسه من باب وهب الأمير مالا يملك استجير بالله. واحد. لا، أن يبيع لنفسه، أن يتعامل لنفس المالك فضولي، يبيع للمالك من دون إذا إجازة مسبقة. هنا هذا يقسمه إلى قسمين أو يقسم الفقهاء، إما أن يكون مسبوقا بنهي وردع، يعني أن يكون المالك يقول له لا تبيع لا تتصرف نهى، وإما أن لا يكون مسبوقا بردع. فالشقوق حينئذ ماذا؟ ثلاثة. لذا قال ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول يعني إذا باع للمالك فقد لا يسبقه منع وردع من المالك، وقد يسبقه، فهنا مسائل ثلاث. هذه الآن كل الحديث من الباد إلى الختم يتمحور حول هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى نكمل، بين عليكم تعبانين، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. هي ليش بس تعبانين؟ تعبين راس مطلب، دخلنا في يعني حيبقى شو اسمه غدا نعود نكرر في الحمد لله.